السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع اخواتي؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقوى وصلاحا وفلاحا يا رب العالمين. توقفنا في اللقاء الماضي في نهاية كتاب الطلاق، وشرع المؤلف رحمه الله عليه، وهو ابتداء درسنا في هذه الليلة في باب الإيلاء والظهار واللعان. قال المؤلف رحمة الله عليه: باب الإيلاء والظهار واللعان. فالإيلاء أن يحلف على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. تعريف الإيلاء لغة هو الحلف، وقال بعض العلماء الإيلاء في لغة العرب لا يطلق على أي حلف، وإنما يطلق على الحلف الذي يمتنع به الرجل عن وطئ زوجته، وعلى هذا فيكون تعريف الإيلاء في اللغة قريبا من المعنى الشرعي له. وأما تعريف الإيلاء شرعا هو ما أشار إليه المؤلف رحمة الله عليه بقوله أن يحلف على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. فقول المؤلف رحمة الله عليه أن يحلف، سواء كان ذلك باسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته، وقول المؤلف رحمة الله عليه على ترك وطئ زوجته هذا قيد. فالتعريف الآن الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه نلاحظ أن فيه قيودا. القيد الأول في قوله أن يحلف، فهذا الحكم لا ينطبق إلا إذا حلف، وقلنا يكون الحلف بذكر اسم معظم، سواء بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. في قوله على ترك وطء هذا القيد الثاني، أن يكون الحلف على ترك الجماع خاصة. فلو حلف على ترك تقبيل زوجته مثلا أو ضمها أو مباشرتها، فإنه لا يعتبر بذلك موليا. وفي قول المؤلف زوجته هذا القيد الثالث، وهو أن يكون المحلوف عليها الزوجة، لقول الله سبحانه وبحمده للذين يؤلون من نسائهم. فلو حلف على ترك وطء أجنبية فإنه لا يعتبر بذلك موليا. وهنا مسألة، وهي لو أنه حلف على ترك وطء أجنبية ثم تزوجها بعد ذلك، مثال ذلك صورة المسألة، قال والله لا أطأ فلانة أبدا، أو قال والله لا أطأ فلانة سنة كاملة، وهي أجنبية. ثم بعد شهر خطبها وتزوجها، فهل يعتبر بذلك موليا؟ الجواب لا، لا يعتبر موليا. وفي قول المؤلف رحمة الله عليه أكثر من أربعة أشهر، هذا القيد الرابع، فالإلاء لا يكون إلا في مدة تزيد على أربعة أشهر، لقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. وقد كان الرجل في الجاهلية إذا غضب من زوجته حلف ألا يطأها السنة والسنتين، أو ألا يطأها أبدا، ويمضي في يمينه، ولا يرون في ذلك حرجا ولا لوما على هذا الزوج. وتقضي المرأة زمانها كالمعلقة، لا هي ذات زوج ولا هي بدون زوج فتتزوج. وكان الإيلاء والظهار كذلك، والظهار سيأتي معنا حكمه، كان الظهار والإيلاء في الجاهلية يعتبر طلاقا لا رجعة فيه، ثم إن الإسلام أبطل ذلك وأنصف المرأة وحدد للمولي أربعة أشهر، وألزمه بأمرين: إما أن يرجع إلى معاشرة زوجته، وإما الطلاق. قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. رواه البيهقي. مسألة: حكم الإيلاء. جمهور العلماء على أنه لا يجوز وأنه محرم، وتحريم الإيلاء لثلاث أوجه. الوجه الأول القياس على الظهار، وسيأتي معنا أن النصوص الصريحة دلت على تحريم الظهار. الوجه الثاني أنه حلف على ترك واجب، وهو إتيان أهله، والحلف على ترك واجب محرم. الوجه الثالث أن في ذلك مضارة للزوجة، والقاعدة الكلية أنه لا ضرر ولا ضرار. قال المؤلف رحمة الله عليه: فإن طلبت الزوجة حقها من الوطأ أمر بوطئها وضربت له أربعة أشهر. وضربت له أربعة أشهر. وهنا مسألة، وهي متى تبدأ هذه المدة، من متى نبدأ نحسب الأربعة أشهر؟ هل من وقت المطالبة أم من وقت الإيلاء. صورة المسألة: هذا رجل آلى ألا يطأ زوجته في أول شهر محرم، ولم تطالبه إلا في شهر، في أول شهر ربيع الثاني مثلا، فهنا هل تبتدئ المدة من أول محرم الذي هو وقت الإيلاء، أو تبتدئ من أول شهر ربيع الثاني الذي هو وقت المطالبة؟ وثمرة الخلاف في هذه المسألة واضحة. الأقرب في هذه المسألة أن المدة تبتدئ من الإيلاء، من وقت الإيلاء، لا من وقت مطالبة الزوجة. قال المؤلف: فإن وطئ كفر كفارة يمين. لقول الله سبحانه وبحمده: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. والفيء هو الرجوع والعدول عن هذا اليمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. قال المؤلف: إن وطئ كفر كفارة يمين. فالإيلاء إذن ينقطع بالوطئ. فإن فعل مقدمات الوطئ فإنه لا يعتبر فيئا، فلو قبل أو باشر دون الفرج فإنه لا يعتبر ذلك فيئا. قال المؤلف رحمة الله عليه: وإن امتنع ولزم بالطلاق. ثم ذكر المؤلف رحمة الله عليه دليل ذلك. وهل يلزم بالطلاق، وهل يلزم هذا الزوج بالطلاق بمجرد مضي المدة التي هي 4 أشهر، أم لا يلزم بالطلاق إلا إذا طلبت الزوجة الطلاق؟ محل خلاف جمهور العلماء على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي المدة، فإذا انتهت 4 أشهر يخير بين الرجوع أو الطلاق إذا طلبت الزوجة. فالطلاق هنا مقيد بطلب الزوجة، فإن رضيت الزوجة ولم تطالب فإنه لا تطلق. يقول المؤلف رحمة الله عليه: والظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته. انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى الظهار، وعندنا فيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف الظهار. لغة الظهار بكسر الظاء مأخوذ من الظهر، لأن صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. وإنما خص الظهر من دون بقية الأعضاء؟ قالوا لأن كل مركوب يسمى ظهرا لحصول الركوب على ظهره في الغالب، فشبهوا الزوجة بذلك. واصطلاحا تشبيه الرجل زوجته أو جزءا يعبر به عنها بامرأة محرمة عليه تحريما مؤبدا، أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه. كالبطن والظهر والفخذ ونحو ذلك. فقول الفقهاء رحمة الله عليهم في هذا التعريف تشبيه الرجل زوجته أو جزءا يعبر به عنها، كقوله رأسك كظهر أمي، فهنا عبر أو شبه جزءا يعبر به عن امرأته والرأس. وفي قولهم بامرأة محرمة عليه تحريما مؤبدا، فهم من ذلك أن الظهار ليس خاصا بالتشبيه بالأم، لكن نقول حصول الظهار بالتشبيه بالأم هذا محل اتفاق، واختلف في غيرها من المحرمات كالبنت والأخت والعمة والخالة. فلو قال لزوجته أنت علي كظهر أختي، فهل يكون ظهارا؟ الجمهور أنه يعتبر ظهارا، لأن العلة المشار إليها في تحريم تشبيه الزوجة بالأم وهو قوله تعالى فإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، هذه العلة موجودة في غير الأم من المحرمات. والقاعدة الفقهية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وقد وجدت هنا. مسألة: إذا قالت الزوجة لزوجها أنت علي كظهر أبي، فهل يعتبر هذا ظهارا؟ الجواب أنه لا يعتبر ظهارا، لأن الله عز وجل خصه بالرجال دون النساء. قال الله عز وجل والذين يظاهرون منكم من نسائهم. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم ماذا يلزمها لو قالت ذلك، والصحيح أنه يلزمها كفارة يمين. قال المؤلف رحمة الله عليه فهو منكر وزور. أشار المؤلف رحمة الله عليه بذلك إلى حكم الظهار. يقول المؤلف رحمة الله عليه فهو منكر وزور، فهو محرم، وقد دل على تحريمه دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وقد دلت هذه الآية على تحريم الظهار من عدة وجوه نتأمل فيها. الوجه الأول في قوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وجه الدلالة أن الله عز وجل وصف الظهار بأنه منكر من القول وزور، والمنكر والزور محرمان. وعند الأصوليين أنه إذا ورد الذم لشيء في الشرع فإن هذا يدل على تحريمه. الوجه الثاني أن الله تعالى بين وجوب الكفارة على من قال الظهار وأراد أن يعود، وإيجاب الكفارة على الظهار دال على تحريمه، كما أن إيجاب الكفارة مثلا على الجماع في نهاية رمضان دال على تحريمه. الوجه الثالث في قوله تعالى وإن الله لعفو غفور. وجه الدلالة أن الله بين أنه يعفو ويغفر، دل على أن الظهار موجب للإساءة والذنب من قائله. وأما دليل السنة فسبب نزول هذه الآيات وهو أن أوس بن الصامت الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه ظهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة ثم أرادها فأبت عليه حتى تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت تجادله والنبي صلى الله عليه وسلم يحاورها، فأنزل الله تعالى الآيات في سورة المجادلة. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أوس رضي الله عنه ظهاره لامرأته وأوجب عليه الكفارة. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم. قال مالك رحمة الله عليه ولا تحرم الزوجة به، فهم من ذلك أن عقد الزوجية لا ينتهي بالظهار، وهذا كما أشرت سابقا على خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية عندهم كان الظهار يعتبر طلاقا لا رجعة فيه. قال المؤلف رحمة الله عليه لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى الآيات. أما تحريم الجماع قبل التكفير فهو محل إجماع، تحريم الجماع قبل التكفير فهو محل إجماع، وأما مقدمات الجماع كالضم والقبلة والمداعبة ونحو ذلك فقد اختلف فيه، والأقرب أنه محرم. لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن قيل ما الحكمة من وجوب الكفارة قبل المسيس؟ فالجواب أن الحكمة والعلم عند الله المبادرة إلى إخراج الكفارة، لأن الرجل إذا أراد زوجته ودعته نفسه وقيل له لا يمكنك ذلك إلا بعد الكفارة بادر بالكفارة، فذلك مراد للشارع. مسألة: لو كفر بالصيام ثم جامع في أثناء الشهرين، جامع نهارا فإنه يستأنف الصيام من جديد، وهذا بالإجماع، لأنه تعمد إفساد صيامه، وهذا الصيام واجب فيه التتابع. وأما الجماع بالليل فهل يقطع التتابع؟ لأن الله عز وجل يقول: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في ذلك، في الجماع في الليل. فقيل أنه يقطع التتابع، وقيل أنه لا يقطعه. يقول المؤلف رحمة الله عليه: فيعتق رقبة قال فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وهذه الكفارة كفارة الظهار على الترتيب لا على التخيير. فالأمر الأول تحرير رقبة، وقال وقيدها المؤلف رحمة الله عليه بأن تكون مؤمنة، هذا القيد الأول. القيد الثاني أن تكون سالمة من العيوب الضارة بالعمل. القيد الأول أن تكون مؤمنة، وهذا قول جمهور العلماء. فإن قيل إن الله عز وجل أطلق في هذه الآية في آية الظهار، قال فتحرير الرقبة من قبل أن يتماسى، فالجواب أن هذا المطلق يحمل على التقييد المذكور في آية القتل، إن الله عز وجل قيده بتحرير رقبة مؤمنة. ولأن الشارع له تشوف باعتاق الرقاب المؤمنة، فإن لم يجد رقبة، وهذا يشمل عدم وجود رقيق ليعتقه، ويشمل كذلك عدم وجود الثمن الذي يشتري به الرقيق، فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية، وهي صيام شهرين متتابعين. والتتابع في الصيام محل إجماع، لأن الله عز وجل نص عليه. وهنا مسألة، وهي: لو أفطر خلال الشهرين فهل ينقطع به التتابع؟ فالجواب التفصيل إن كان ذلك لعذر فإنه لا ينقطع به التتابع، سواء كان هذا العذر شرعيا أم حسيا. شرعيا كشهر رمضان مثلا، أو يوم العيد وأيام التشريق وهي أوضح. فلو صام ثم صادف يوم العيد فأفطر فهذا إفطاره لعذر شرعي، وأما العذر الحسي فهو المرض، لو مرض فأفطر أو سافر غير متحيل على الإفطار فإن ذلك لا يقطع التتابع. وأما إن كان فطره بدون عذر فإنه يقطع التتابع ويجب عليه أن يستأنف. فإن لم يستطع يعني الصيام فإنه ينتقل إلى المرتبة الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا. يطعمهم ماذا؟ يطعمهم قوت البلد. فالله عز وجل حدد عدد المساكين ولم يحدد مقدار الطعام، وإذا لم يحدد مقدار الطعام فإنه يرجع فيه إلى العرف، للقاعدة أن كل ما أتى في الشرع ولم يحدد فإنه يحدد بالعرف، كما قال شيخنا رحمة الله عليه نظما: وكل ما أتى في الشرع ولم يحدد فبالعرف حددي. قال المؤلف رحمة الله عليه: أطعم 60 مسكينا. 60 الصوت انقطع. السلام عليكم. توقفنا عند الإطعام، هل كان الصوت مسموعا في المسائل المتعلقة بالإطعام؟ طيب. على كل حال كنا نقول أن المؤلف رحمة الله عليه يقول إطعام 60 مسكينا، وأنه لا بد من 60 مسكين، فلو أنه أطعم مسكينا واحدا 60 مرة لم يكن ممتثلا للأمر. السلام عليكم. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وسواء كان الظهار مؤقتا أو سواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه، فهم من ذلك أن الظهار يكون مطلقا وهو الذي لم يحدد بوقت، كان يقول مثلا: أنت علي كظهر أمي، هكذا مطلقا. وقد يكون مؤقتا كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه ومثل، كان يقول: أنت علي كظهر أمي شهر رمضان. قال المؤلف رحمة الله عليه: وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله تعالى كفارة اليمين في هذه الأمور. ومراد المؤلف رحمة الله عليه أن من حرم على نفسه شيئا مباحا، كما مثل المؤلف كان يحرم على نفسه مملوكته أو يحرم على نفسه طعاما معينا أو شرابا، فإن هذا لا يعتبر في حكم الظهار، ووجه الشبه أن وطئ المرأة مما أباحه الله سبحانه وتعالى، وهذه الأمور التي ذكرها المؤلف كذلك مما أباحها الله، لكن أراد المؤلف أن ينبه إلى أن الظهار خاص بالجماع كما سبق معنا، قلنا أنه من التقييدات. وقد حرم النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام على نفسه العسل، فأمره الله تعالى بالكفارة. مسألة، لو قال الزوج لزوجته أنت علي حرام، فهل يعتبر هذا ظهارا؟ محل خلاف العدة في أقوال، الأقرب التفصيل، وأن ذلك راجع إلى قصده ونيته، فإنه بذلك الظهار فإنه يكون ظهارا، وإنه بذلك الطلاق فهو طلاق، وإنه بذلك تأكيد الأمر فهو يمين، وإن لم ينوي شيء، وهذا قد يحصل، فإن عليه كفارة يمين. قال المؤلف رحمة الله عليه: وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إلا أن يقيم البينة، 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. انتقل المؤلف رحمة الله عليه هنا إلى اللعان. تعريف اللعان لغة مصدر لاعن، مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد، واصطلاحا شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة. وهذه الشهادات قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة، وسمي اللعان بذلك لأن الرجل يقول في 5 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ولأن أحدهما كاذب لا محالة فيكون ملعونا والعياذ بالله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله يعلم أن أحدكما كاذب. مسألة، دليل مشروعية اللعان. دل على مشروعيته دليل الكتاب والسنة، أما دليل الكتاب فقول الله سبحانه وبحمده: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وأما دليل السنة فحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله عز وجل في شأنه: ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. وفي حديث ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل بقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم حتى، قوله تعالى: إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة قالوا لها إنها الموجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. الحديث رواه البخاري. مسألة: الحكمة من مشروعية اللعان. الحكمة من مشروعيته أن الزوج إذا تأكد من زنا امرأته ولم تكن له بينة عليها ولم تقر هي بذلك، فإما أن يسكت عنها ويستمر، واستمرار حينئذ إفساد لفراشه وإلحاق للعار بزناها، وحتى لا يلحقه ولد من غيره. وإما أن يقذفها بالزنا، والأصل أن القاذف إذا لم يقم بينة على دعواه فإنه يحد حد القذف. فشرع الله سبحانه وتعالى اللعان ليكون مخرجا لهذا الزوج ودرءا لحد القذف عنه. مسألة: شروط اللعان. اللعان له خمسة شروط. الشرط الأول: أن يكون بين زوجين مكلفين. وإذا سمعنا في كلام الفقهاء كلف، فليعلم أن المراد به العقل والبلوغ. فقولنا أن يكون اللعان من زوجين مكلفين يعني بالغين عاقلين. الشرط الثاني: أن يقذف الرجل زوجته بالزنا خاصة، كان يقول: يا زانية، أو زنيتي. فلو قال لها مثلا: رأيت فلانا يقبلك، فإن اللعان لا يثبت، لأن هذا لا يثبت به حد القذف. الشرط الثالث: أن تكذب المرأة الرجل في قذفه هذا، ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان. الشرط الرابع أن يبدأ الزوج باللعان، فإن بدأت به هي لم يصح، لأن لعان الرجل بينة لإثبات زناها، ولعان المرأة للإنكار، والبينة تقدم على الإنكار. الشرط الخامس أن يكون اللعان بحضرة الحاكم أو نائبه، لحديث سهل الذي ذكرناه سابقا. قال المؤلف رحمة الله عليه: وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات. قال المؤلف: فيشهد خمس شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ذكر المؤلف هنا صفة اللعن، هو أن يبدأ الزوج، وقلنا أن هذا شرط من شروط اللعان أن يبدأ الزوج، فيشهد أربع مرات: راميا زوجته بالزنا صراحة فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، ويشير إليها إن كانت حاضرة، وإن كانت غائبة سماها باسمها كاملا، يقول: فلانة بنت فلان. فإذا شهد الأربع شهادات ذكره الحاكم بالله عز وجل، وأن هذه الخامسة موجبة لعذاب الله، وأن يوقع على نفسه اللعنة والعياذ بالله، فإن رآه ماضيا تركه حتى يؤدي الخامسة فيقول فيها: وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا. وقلنا إن كانت حاضرة أشار إليها، وإن كانت غائبة سماها ونسبها. ثم يأمر المرأة فتشهد أربع شهادات، تقول فيها: أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتشير إليه إن كان حاضرا، وإن كان غائبا سمته باسمه كاملا. فإن انتهت من الأربع شهادات ذكرها بالله تعالى ووعظها، ذكرها أن هذه الخامسة موجبة لوقوع غضب الله عز وجل عليها، إن رآها ماضية تركها، تؤدي الشهادة الخامسة فتقول: وأن غضب الله علي إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا. فإن قيل: ما الحكمة في كون الشهادات أربع؟ فالجواب: لأنها في مقابل أربعة شهود. فإن قيل: ما الحكمة في ذكر اللعن في شهادة الرجل وذكر الغضب في شهادة المرأة؟ فالجواب: لأن الغضب أشد من اللعن، إذ أن اللعن أثر من آثار الغضب والعياذ بالله. ولما كان من غير المعتاد أن الرجل يقذف زوجته ويشهر بها بهذه الطريقة، شدد على المرأة أكثر من الرجل. مسألة: إن نكل الزوج عن الأيمان بعد أن شهد وأقسم رجع ونكل عن ذلك، وجب عليه حد القذف، مسألة. إذا نكلت الزوجة بعد حلف الزوج فإنه يقام عليها حد الزنا، لأن يمين الزوج مع نكولها يعتبر بينة قوية لا معارض لها. قال المؤلف رحمه الله عليه: فإذا تم اللعان سقط عنه الحد. هذه أمور تترتب على اللعان ذكرها المؤلف رحمه الله عليه. الأمر الأول: قال سقط عنه الحد، فيسقط حد القذف عن الزوج إذا كانت الزوجة عفيفة، أما إذا كانت الزوجة غير عفيفة فإنه يسقط في حقه التعزير. الأمر الثاني: قال واندرأ عنها العذاب. واندرأ يعني دفع عنها العذاب، والمراد بالعذاب هنا الحد، حد الزنا، لقول الله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. الأمر الثالث ما يترتب على اللعان: قال وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، لقصة لعان عويمر العجلاني لزوجته. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، رواه أبو داود. وعن ابن عمر قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما، متفق عليه. مسألة: متى يقع التفريق؟ هل بمجرد قذف الرجل لامرأته، أم بعد حلفه وشهادته، أم بعد ملاعنتهما معا؟ جمهور العلماء على أن التفريق يقع بعد ملاعنتهما معا للنصوص السابقة. مسألة: هل الفراق بينهما يثبت بمجرد اللعان، أم لا بد أن يفرق بينهما حكم الحاكم؟ جمهور العلماء أنه يثبت بمجرد حصول اللعان، ولا يلزم أن يفرق بينهما أن يفرق بينهما الحاكم. ولهذا المؤلف رحمه الله عليه هنا لم يقيد ذلك بتفريق الحاكم. الأمر الأخير الذي يترتب على اللعان، قال: وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان. فمما يترتب على اللعان انتفاء نسب الولد عن الزوج ويلحق بأمه. وهنا مسألة: هل انتفاء الولد يثبت بمجرد اللعان أم لا بد أن ينفيه الزوج؟ على خلاف ما مشى عليه المؤلف رحمه الله عليه، وهو الصحيح أنه لا بد من نفيه صراحة في اللعان، بأن يقول في شهادة اللعان بعد أن يرمي زوجته بالزنا، يقول: وما هذا بولدي، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وامرأة ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة، متفق عليه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يستثنى من ذلك إذا كان الحمل موجود، إذا كان الحمل موجودا قبل زناها ثم قذفها، فإن الولد يلحق بأبيه. ثم ذكر المؤلف رحمة الله عليه كتاب العدد والاستبراء، وبعده سيذكر باب النفقات للزوجات. وبهذا ينتهي المؤلف رحمة الله عليه من كتاب النكاح. ما بقي من كتاب النكاح، كتاب العدد والاستبراء والنفقات، سيكون إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم بمشيئة الله سبحانه وبحمده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.